الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد دخلنا في المجالس السابقة في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا من الكلام على تفاصيل قدوم وفد تميم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان ذلك في شهر الله المحرم أو بعد شهر الله المحرم للسنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من قبل وعرفنا، السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة الوفود. جاءت وفود العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من عنده سؤال، من يريد أن يسلم، من عنده كذا وكذا، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلون إسلامه. وسنذكر بإذن الله عز وجل أهم هذه الوفود. الوفود كثيرة، منهم من ذكر أنهم كانوا قرابة 60، ومنهم من جاوز 100 فيهم. فسنذكر أهم هذه الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك بعض الأحداث المتعلقة فيها. من هذه الوفود وفد بني أسد ابن خزيمة. بنو أسد كثر من العرب، ولكن نتكلم عن وفد بني أسد ابن خزيمة ابن مدركة. وهؤلاء يلتقون يعني بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في الأعلى، ما نقول النضر الذي هو قريش ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، فيلتقون بعد ذلك، يرجعون كلهم إلى نسب عدنان من العرب. ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى، وهذا الكتاب عظيم جدا لمن أراد أن يتوسع في السيرة، يعني من الكتب المهمة التي ينبغي على دارس السيرة والذي يريد أن يدقق في السيرة أن يقتني هذا الكتاب وكذلك يقرأ. ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى، كتابه الطبقات الكبرى، أنه قدم 10 رهط من بني أسد ابن خزيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سنة 9، يعني في الشهر شهر محرم أو شهر صفر، يعني في أول سنة 9 قدم هؤلاء الرهط يريدون ماذا؟ الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيهم يعني من هؤلاء 10 أسماء مبرزة ذكر ابن سعد، قال فيهم حضرمي ابن عامر وضرار ابن الأزور، له باع، يعني سبحان الله أسلم في السنة التاسعة متأخرا ولكن له باع في الإسلام، هو من الذين ثبتوا في حروب الردة، وهو الذي يعني له أيضا قدم صدق في حروب الروم في فتوحات الشام زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ضرار ابن الأزور، منهم وابصة ابن معبد، منهم قتادة ابن القايف، منهم سلم ابن حبيش، ومنهم طليحة ابن خويلد الذي ادعى النبوة. طليحة ابن خويلد أسلم، ثم بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة وكان شديدا على المسلمين، ثم بعد ذلك سيأتي الكلام عليه بعد قليل، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، سنتكلم عنه. منهم طليحة ابن خويلد، ومنهم نقادة أو نقادة ابن عبد الله ابن خلف. جاءت بعض التفاصيل، تفاصيل وفد بني أسد ابن خزيمة في سنن النسائي الكبرى وكذلك في مسند أبي يعلى، وقد صححه جمع من أهل العلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا فصحاء، وبنو أسد أيضا لهم مكانتهم بين العرب. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا فأبانوا، يعني كانوا فصحاء في الكلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا، يعني كان مما قالوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة، يعني ما احنا أقل عدد من مضر الذين قاتلوك يا رسول الله، ولسنا أيضا أضعفهم في الشوكة بل عندنا قوة. وصلنا رحمك، يعني الآن كأنهم، يعني يظهر من هذه الكلمة كأنهم يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءوا بالإسلام. واضح، يعني الذي يريد أن يسلم لابد أن يكون متواضعا لهذا الدين، متواضعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنهم يقارنون ببعض القبائل ويقول لسنا بأقل عددا ولا بأضعف شوكة، وصلنا رحمك، لأنهم يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من هذه الكلمات بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وكان معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلموا هكذا، يعني هكذا يتكلمون وتستطيعون أن تتكلموا بين يدي بمثل هذا الكلام، يعني كأنهم يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أن هداهم للإسلام. والله المنة لله والمنة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغ دين الله عز وجل. فقال أبو بكر وعمر: لا، لا والله لا تكون لنا المنة بين يديك يا رسول الله، بل المنة لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فقه هؤلاء قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. بعض الكلام قد يكون الإنسان من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام ويريد الصدق كذا، ولكن سبحان الله يسول الشيطان لبني آدم أن يوقع حتى في محظورات الكلام. جاء في رواية أخرى: قالوا أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء، يعني ذات قحط وجدب، ولم تبعث إلينا بعثا، يعني حنا جينا من عندنا ولم ترسل لنا رسولا، يعني كأن المنة لنا يا رسول الله. قال عطاء التابعي الجليل وهو يروي الحديث، قال: فأنزل الله عز وجل الآية في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلمتم، والله الله عز وجل هو الذي يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ونحن يا أخوان دائما لابد أن نكون ضعفاء بين يدي الله عز وجل. والله ما جعلنا نأتي ونستمع لمثل هذه المحاضرات وأن نستقيم على دين الله عز وجل إلا المنة لله عز وجل. والله ليس بكدنا ولا بتعبنا وليس من عندنا، بل هو توفيق الله عز وجل لنا، ونسأل الله عز وجل الثبات. لذلك دائما نسأل الله عز وجل، لابد علينا أن نسأل الله عز وجل الثبات على ذلك، والمنة لله عز وجل. كما ذكرنا قبل قليل، كان في الوفد الذين أتوا من بني أسد ابن خزيمة ضرار ابن الأزور. جاء في المستدرك وصححه الذهبي، ووردت هذه الرواية في المسند وضعفها الأرناؤوط، ولكن فيها التفاتة جميلة جدا. صحح الحديث الذهبي وضعفه الأرناؤوط. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضرار ابن الأزور، هذا الرجل يعني رجل له باع كما قلنا، يعني في فتوح الشام سبحان الله لما صارت هناك بعض الأمور التي ضاق بها المسلمون، كان القائد على ضرار ابن الأزور عكرمة ابن أبي جهل، فقال: من يبايع على الموت؟ أول من رفع يده وبايع على الموت ضرار ابن الأزور رضي الله تعالى عنه، ومات رضي الله تعالى عنه في طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس عن ضرار بن الأزور، يقول: لما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأنشأ يقول، وكان شاعرا رضي الله تعالى عن ضرار ابن الأزور وهو من بني أسد ابن خزيمة، أنشأ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام شعرا ويقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وضرار لا، هنا ما كان يمن بل كان يعترف لما سمع من قومه ما قالوا، اعترف بأن المنة لله عز وجل. فأنشأ ضرار بن الأزور يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: تركت القداح وعزف القيان والخمر تصلية وابتهالا، وكر المحبر في غمرة، وجهدي على المسلمين القتالا، وقالت جميلة بدت تنا، وطرحت أهلك شتى شمالا، فيا رب لا أغبن صفقتي، فقد بعت أهلي ومالي بداء. يطلب من الله عز وجل ألا يغبن بهذه البيعة التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبدل أهله بهذا الدين العظيم. كما جاء في الرواية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات وخاصة البيت الأخير: فيا رب لا أغبن صفقتي، فقد بعت أهلي ومالي بدالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما غبنت صفقتك يا ضرار. والله ما تغبن صفقة من يدخل دين الله عز وجل. ما غبنت صفقتك يا ضرار، قالها النبي صلى الله عليه وسلم له. من الفوائد المتعلقة بوفد بني أسد، وذكرنا أنه ممن جاء مسلما وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، طليحة ابن خويل. يقول ابن سعد في الطبقات: فلما ارتدت العرب، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، العرب ارتدت يعني على بكرة أبيها، لم يبقى إلا قليل، يعني في مكة في المدينة بعض العرب هنا وهناك. ثم بعد ذلك وقف وقفته الصديق رضي الله تعالى عنه في محاربة المرتدين. يقول ابن سعد: فلما ارتدت العرب ارتد طليحة وأخوه سلمة ببني أسد، كان الذي أميرا على المرتدين في بني أسد طليحة بن خويلد، وأخوه سلمة ابن خويلد، قال ببني أسد في من ارتد من أهل الضاحية هناك، قال: وادعى طليحة النبوة، قال: أنا نبي، سبحان الله. قال: فلقيهم خالد بن الوليد ببزاخة، مكان يقال له بزاخة، ومعركة بزاخة، وقتل فيها جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن في حروب المرتدين قتل كثير من الصحابة ممن يحفظون القرآن، ولأجل ذلك أمر أبو بكر في بداية الأمر بجمع القرآن، لأنه قتل القراء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأوقع بهم وهرب طليحة حتى قدم الشام، لأن خالد بن الوليد كان على رأس جيش المسلمين، فهرب طليحة من بزاخة إلى الشام، فقام عند آل جفنة الغسانيين حتى توفي أبو بكر. يعني لين توفي تقريبا أبو بكر، كان في الخلافة سنتين وقريب من السنتين وأشهر، سنتين وأشهر، بقي هناك حتى توفي أبو بكر طليحة بن خويلد. ثم خرج محرما بالحج، رد إلى الإسلام وقال: سأخرج محرما وأدخل حاجا. قال: فقدم مكة، فلما رآه عمر يعرفه وكان موجودا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد بني أسد، فلما رآه عمر قال: يا طليحة، لا أحبك بعد قتل الرجلين الصالحين، لأن طليحة وأخوه سلمة قتل طليعة المسلمين من أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا طليعة، راحوا قبل جيش خالد بن الوليد، راحوا يتجسسون خبر القوم، فلقيهم طليحة وأخوه سلمة فقتل الصحابيا. من هما؟ يقول عمر قال: يا طليحة، لا أحبك بعد قتل الرجلين الصالحين، عكاشة ابن محصن وثابت ابن أقرم. صحابي جليل، هذا من المهاجرين عكاشة، وثابت ابن أقرم من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وكانوا من أفاضل الصحابة، وكان طليعتين لخالد بن الوليد، فلقيهما طليحة وسلم ابن خويلد فقتلاهما. الحين عمر ماذا يقول له؟ قال: والله لا أحبك، أنت أسلمت صحيح، ما أقدر أقتلك، لا رجعت، مسلما ما أستطيع، ولكن ما أستطيع أني أحبك. شوف كلام عمر رضي الله تعالى عنه لطليحة رضي الله تعالى عنه. فقال طليحة: يا أمير المؤمنين، رجلين، شوف الحكمة في الكلام، رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما. شوف سبحان الله، هذا هو الكلام. لو كان قتل طليحة في ذلك الوقت لمات مشركا مخلدا في النار. وقد أكرمهما الله عز وجل بأن قتل فاستشهد على يدي طليحة رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت. قال: رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما، وما كل البيوت بنيت على المحبة قاعدة. وما كل البيوت بنيت على المحبة. في واحد ما يحب زوجته بس صابر عشان العيال مثلا، مثال على ذلك، أبد من يدش يضيق خلقه بس صابر عشان، في بيوت ما تبنى على المحبة. الأصل نعم المحبة، ولكن إذا ابتلي الإنسان، في امرأة صابرة على زوجها لا يقعد في البيت ولا ينفق وهي اللي تنفق وكذا، مشكلات كثيرة جدا، ما يهتم بالبيت ولا يهتم بالتربية، تربية العيال ولا 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 لا شيء بالقوامة، ولكن صابرة لأجل بيتها ولأجل عيالها. فما كل البيوت بنيت على المحبة، نعم الأصل المحبة. فيقول هذه القاعدة، قال: وما كل البيوت بنيت على المحبة، ولكن صفحة جميلة فإن الناس يتصافحون على الشنآن. حتى على البغض يحصل صلح وعفو، ومن أحسن العفو أيضا، واحد قتل فلانا إلى آخره يحصل ماذا؟ يحصل عفو، عني أبغض هذا الأمر لما حصل من القتل والاعتداء وغير ذلك. قال ابن سعد، قال: وأسلم طليحة إسلاما صحيحا ولم يغمص عليه في إسلامه، يعني لم يستدرك عليه بعد أن رجع إلى الإسلام، وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين، وكتب عمر: أن شاوروا طليحة في حربكم ولا تولوه شيئا. يعني لا تولوه شيئا، نخشى أن يحصل شيء، ولكن شاوروه لأن له رأيا في الحرب وفي قتال المشركين. هذا ما حصل في وفد بني أسد وما يتعلق منه من أمور. كذلك في السنة التاسعة كان قدوم الحارث ابن ضرار المصطلقي الخزاعي، أو الحارث ابن أبي ضرار المصطلقي الخزاعي. لما نسمع الحارث ابن ضرار أو الحارث ابن أبي ضرار، لابد أن نربط هذا الاسم بأم المؤمنين جويرية بنت الحارث، هذا أبوها، لأن في السنة الخامسة كانت غزوة بني المصطلق، وكان من السبي جويرية رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في قسم ثابت بن قيس، ثم أصبحت عند النبي فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت أما من المؤمنين. طبعا النبي لما غزاهم قتل من قتل وهرب من هرب، كان ممن هرب والد جويرية رضي الله تعالى عنها، وقتل زوجها. الآن في السنة التاسعة، انظر من السنة الخامسة كانت الغزوة، السنة التاسعة جاء الحارث. طبعا بعض أهل العلم قالوا لعله ليس أباها، وسيأتي الكلام على ذلك، ولكن الأقرب أنه أبوها، جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحارث ابن ضرار الخزاعي المصطلق، يعني بنو المصطلق يرجعون إلى خزاعة، أو الحارث ابن أبي ضرار، هو والد أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنه. كما قلنا يحتمل أن يكون غيره، ولكن الأقرب والعلم عند الله عز وجل كما رجحه جمع من أهل السير أنه والدها. وقد جاءت بزيادة، يعني هناك بعض الروايات بيّنت أنه والد جويرية رضي الله تعالى عنها. جاء في مسند الإمام أحمد وقد حسنه الأرناؤوط وغيره أن الحارث ابن أبي ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم الحارث. قال فدعاني إلى الزكاة. الذي يدخل لابد أن يؤدوا الزكاة، عندهم إبل، عندهم ماشية من بهيمة الأنعام، لابد أن يؤدوا زكاتها. قال فأمرني بالزكاة، قال فأقررت بها وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته. الآن جاء الحارث أسلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة، قال نعم سأرجع إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام، إن أجابوا سأخذ منهم الزكاة وأبعثها لك. قال فيرسل إلي، يعني إذا أجابوا يا رسول الله أمطرني مثلا 5 أيام 10 أيام، ثم أرسل لي أحد رسلك يأخذ الزكاة من دياري إليك. يقول الحارث فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإباني كذا وكذا، يعني لوقت معين، بعد 5 أيام، بعد 10 أيام، الموعد عند ديارنا، قال ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له، رجع إلى قومه، دعاهم إلى الإسلام، أسلموا، طلب منهم الزكاة، أجابوا للحارث. قال وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، يعني بلغ الموعد الذي يفترض أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الزكاة. احتبس عليه الرسول فلم يأته، يعني انتظر الآن بعد 5 أيام، بعد 10 أيام، خلاص جاء الموعد، لم يأتي هذا الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الرواية في المسند، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله عز وجل ورسوله، يعني ظن كأنه حصل منه شيء في النية وأطلعه الله عز وجل، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول لأخذ الزكاة، يريد أن ينتبه لماذا تأخر الرسول. فدعا الحارث بسروات قومه، يعني بأشراف قومه وكبار قومه، وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ما كان يخلف النبي عليه الصلاة والسلام بوعده. قال ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت في أمر، يعتب النبي عليه الصلاة والسلام علينا، سمع أننا فعلنا شيء، هناك سخطة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلنا نأخذ الآن زكواتنا، وكأنهم ماذا يريدون، أن يخرجوا كأنه جيش، يخرج من بني المصطلق، ديار بني المصطلق ناحية من؟ ناحية المدينة، فيخرجون الآن كأنها سرية وجيش كبير من ديار بني المصطلق إلى المدينة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد ابن عقبة إلى الحارث، الوليد ابن عقبة ابن أبي عميط، عقبة ابن أبي معيط الذي كان يضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله النبي عليه الصلاة والسلام بعد بدر، أمر بقتله. الوليد أسلم وكان أيضا من خيار الصحابة، الوليد ابن عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تأخر على الموعد الذي كان لي الحارث في بني المصطلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لي الوليد ابن عقبة بن أبي معيط اذهب إلى ديار بني المصطلق إلى الحارث فخذ زكواته ليقبض ما كان هناك من الزكاة. فخرج الوليد من المدينة حتى يصل إلى ديار بني المصطلق. لما وصل إلى بعض الطريق وإلا بجيش بني المصطلق قد خرج ناحية المدينة كأنهم يريدون الوليد، فماذا ظن هو الآن؟ ظن أنهم خرجوا ليقتلوه، يقول الآن هو خرج الآن وذهب إليهم، ولا فجأة الجيش كامل من بني المصطلق ناحية الوليد، ففرق منهم خاف رضي الله تعالى عنه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل سرعة. هم ما رأوه الآن،
ولكن هو لما رآهم رجع إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في المسند. الآن عند ابن هشام في السيرة هناك أيضا زيادة، والواقدي أيضا في المغازي وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي معين، فلما سمعوا به ركبوا إليه. قبل قليل الرواية اللي في المسند أن تأخر عليهم فخرجوا إلى النبي. الرواية اللي عند ابن هشام طبعا أخذها من ابن إسحاق، وعند الواقدي في المغازي، أنهم سمعوا أنه اقترب الوليد فخرجوا إليه، يعني مرحبين له، خرجوا فلما سمعوا به ركبوا إليه، فلما سمع بهم هابهم فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هموا بقتله ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم. شوف الرجوع الآن، نرجع إلى رواية المسند، لما رجع الوليد بن عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. ما صار شيء، ولكن هو وهم عند الوليد بن عقبة رضي الله تعالى عنه. هذا زمان تشريع، ستنزل آياته. من فوائد السيرة أنك تتعرف على أسباب النزول وتعرف الوقائع بتفاصيلها. قبل قليل في سورة الحجرات اللي يمنون على الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كانت من؟ أي قوم؟ بنو أسد. حتى نحفظ الآن، هذا من فوائد السيرة ونعرف تفسير القرآن. الآن انظروا إلى هذا الخبر كيف أيضا سنفسر كتاب الله عز وجل، وإن كانت الآية معروفة عند الجميع، ولكن حتى نعرف تفاصيل سبب نزول هذه الآية. رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام الوليد ابن عقبة، ماذا قال له؟ هو فرق منهم، خاف منهم، هم ما سووا شيء. هم إما على الرواية الأولى اللي في المسند ذهبوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطأ رسوله، الرواية الثانية ذهبوا مرحبين له فهو خاف منهم ورجع. رواية المسند رجع وقال: الحارث منعني الزكاة لأنه خاف منهم. هذا تأويل من الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال منعني الزكاة. لو ماذا؟ أراد قتلي، لأنهم خرجوا بجيشهم كامل وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، ولا قام الآن النبي عليه الصلاة والسلام يجهز سرية حتى تذهب إلى بني المصطلق. تخيلوا الآن ماذا سيحصل؟ احتمال تصير حرب الآن بين جيش المسلمين وجيش المسلمين من بني المصطلق. فأقبل الحارث بأصحابه، هو اللي جايين هم إلى المدينة، والبعث الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام توه خرج من المدينة، والبعث مسالمين، يعني ما هو حصل ولا كيف حالكم كذا، التقوا الآن. استغرب الآن البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق وفصل من المدينة، يعني خرج من المدينة البعث ووجدوا، وإلا بنو المصطلق أتوا. فلقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث، ترى هذا الحارث ابن أبي الخزاعي الوالد جويرية. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ أشوفكم سرية خارجين تقاتلون. هم مستسلم، يعني جربت السرية وهم أبد، يقول له: أنا مسلم، أنا الحارث، كيف حالكم؟ فهنا استغربوا الوضع، فقال: إلى من بعثتم؟ خلاص الآن عرفوا، قالوا: إليك. وإن جاي مسالم غريبة، يعني الوضع في شيء، قالوا: إليك. فقال: ولما؟ أنا جايكم الآن بالزكاة من أهلي وكذا إلى المدينة. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد ابن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. ويقول: والله ما سويت شيء أبد، ما صار مني هذا الأمر. فلما قال: لا والله، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بت ولا أتاني، ما شفناه، هو الذي رآهم من بعيد ففرق منهم، خاف منهم ورجع إلى المدينة. يقول: حنا ما شفناه جايين، سواء على الرواية الأولى والرواية الثانية، ما رأيناه والله، يحلف بالله عز وجل، والذي بعث محمد ما رأيناه ولا البته مطلقا. قال: لا، والذي بعثك بالحق ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ يستفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام، الحين أتى دخل عليه قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ استفهام من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تأخر الرسول علي هنا خرجت أريد أن آتي، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله. هذا ما بين الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فنزلت الحجرات، يعني الآية من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى قول الله عز وجل: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. شوف سبب نزول الآية. ولذلك هذه درس للجميع، تثبت من أي كلمة تصدق، ولا تقل نعم خبر الثقة وغير ذلك، ولكن هناك أمور يترتب عليها قتال، يترتب عليها دم، يترتب عليها قطيعة، يترتب عليها بعض الأمور التي تهجر أخاك المسلم. لابد عليك أن تتثبت فيما ينقل، وكما يقول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من القول السقيم. هذه الإشكالية، بعض الناس قد ينقل عن أخيك شيئا تصدق مباشرة وتذهب، قد يكون هو فهم خطأ، قد يكون هو أول تأويل لهذا الفعل نصدق مباشرة. وكم من علاقات انقطعت بسبب هذه الأمور. جاءني واحد يؤول تأويلا بعض المسائل، يعني حتى في بعض المسائل ترى إحسان ظن بآخرين، ترى هذه عظيمة جدا، يعني ينقل عن أخيك 20 سنة صحبة، يأتيك واحد وينقل يقول فلان تكلم فيك، ثم تقطع العلاقة بسبب هذه الكلمة، وهو أصلا ما تكلم فيك، قد يكون هو يدافع عنك وهو سمع طرفا من الكلمة، ثم تنقطع هذه العلاقة العظيمة. فنزلت هذه الآيات. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة في ترجمة الوليد بن عقبة، ارجعوا إلى الإصابة ترجمة الوليد بن عقبة رضي الله تعالى عنه، نقل عن ابن عبد البر قوله: قال: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن، بتفسير القرآن، أنها نزلت فيه، يعني في الوليد، بإجماع المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة في هذه الحادثة التي حصلت. من الحوادث التي حصلت أيضا في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في ربيع الأول من السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سرية الضحاك ابن سفيان الكلابي إلى القرطاء، إلى بني كلاب. سيأتي الكلام عن هذا المكان. هو كلابي، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني كلاب أيضا في ربيع الأول سنة 9. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية جيشا إلى بني كلاب، وكان عليهم الضحاك ابن سفيان ابن عوف الكلابي، ومعه أيضا رجل من بني كلاب اسمه الأصيد ابن سلمة. فلما ذهبوا إليهم لقوا بني كلاب في مكان يقال له الزخ، يقال له زخ لاوة اسم هذا المكان. وهذا المكان يعني تقريبا مكانه قريب، يعني أو على بعد تقريبا أو قريب من منطقة القصيم، يعني تقريبا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم شرقا قرابة 400 كيلو، قريب من القصيم. فكانت هذه الحادثة في هذا المكان، يعني السرية خرجت من المدينة قرابة 400 كيلومتر شرق المدينة. ذهبت هذه السرية إلى بني كلاب، وكان أمير السرية من بني كلاب، فكان الهدف هو دعوتهم إلى الإسلام. فلما وصلوا هناك دعاهم الضحاك ابن سفيان إلى الإسلام، فأبوا أن يدخلوا في الإسلام، بعض القبائل أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فحصل القتال بين هذه السرية وبين بني كلاب الذين أرسل إليهم أو أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية إليهم، فقاتلهم الصحابة فقتلوا، فبدأ بعض بني كلاب يهربون، لحق الأصيد اللي قلنا مع الضحاك الأصيد ابن سلمة، من تقدير الله عز وجل مع جيش المشركين سلمة والد الأصيد، الأصيد الآن ابن سلمة في جيش أو سرية المسلمين، وسلمة الكلابي والد الأصيد مع المشركين، فلحق الأصيد أباه سلمة، وكان سلمة على فرس، فكان على فرس حتى وصل إلى غدير، الغدير اللي هو مثل يقال البحيرة الصغيرة النهر الصغير في الصحراء أو غيرها، فوصل أبوه وهو على فرس إلى الغدير، فدعاه الأصيد دعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، قال لك الأمان إن أسلمت تنزل ولا شيء عليك، لماذا تهرب؟ وهو يشفق على أبيه يريد منه أن يدخل الإسلام، فرفض أبوه الدخول بالإسلام وسبه وسب دينه، يعني بدأ يسب ابنه الأصيد ويسب دين الإسلام، الله يلعنك الله يلعنك الله كذا ويسب الدين. هنا الأصيد رضي الله تعالى عنه يريد أن يمسك أباه ولكن من غير أي جروح، فأخذ بالسيف وضرب عرقوبي الفرس، يعني يضرب رجلي الفرس حتى يسقط الفرس وينزل الأب، وكان على الغدير قلنا على الماء، حتى ينزل الأب ويأخذه عنده أسيرا رضي الله تعالى عنه، فضرب عرقوبي الفرس وسقط سلمة اللي هو والد الأصيد، وكان معه أيضا الرمح ومسك بالرمح على الأرض وهو في الغدير، فجاء أحد المسلمين وأتى على سلمة فقتله، فقتل سلمة والد الأصيد أمام ابنه، ولكن هذا دين الله، دين الله عز وجل، ولم يقتل الأصيد أباه بتقدير الله عز وجل. ثم رجعت بعد ذلك السرية بعد الانتصار هذا إلى المدينة. من الأحداث التي حصلت أيضا في السنة التاسعة وفد بلي، قبيلة بلي اللي هو قال له البلوي، وهم بنو بلي ابن عمرو ابن الحافي ابن قضاعة، وبلي هو أخو بهراء، لما نقول وفد بلي وسيأتينا أيضا وفد بهراء قبيلة بهراء، من الصحابة من قبيلة بهراء؟ يلا أنا نشطكم، أنا بعض المرات إذا شفت الوضع رحت بعيد نقربكم، كان زوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بعد قربتها إذا ما جاوبتوا، ها ها لا نخليها بعد شوي، كان أيضا من شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنه، سيأتي الكلام في وفد بهراء لما أتوا، فكروا فيها إذا كان الوقت يسعنا ودخلنا في وفد بهراء أخذناها، وإذا ما أخذناها أنتم تبحثون عنه رضي الله تعالى عنه. ذكر قصة وفد بلي ابن سعد في الطبقات، وكذلك ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، واستنبط فوائد من القصة، يعني أثبتها واستنبط بعض الفوائد من هذه القصة، عن رويفع ابن ثابت البلوي رضي الله تعالى عنه شوف هو من بلي البلوي من بلي. قال قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة 9، حين وفد بلي جاءوا في ربيع الأول، فأنزلتهم في منزلي ببني حديلة، وبنوا بنو حديلة من بني النجار من الأنصار الخزرج. فهو يقول أنزلتهم في بيتي، وكان هو ساكن المدينة، كان حليفا لهم، وأصوله من بلي بلوي. فلما يأتي الوفد أقرب الناس إليه نسبا هو اللي يضيفهم في بيته. هذه من الأمور المهمة نكتسبها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتون الوفود وين يسكنون؟ إلى أقربهم نسبا. شوفوا الآن البلوي رضي الله تعالى عن رويفع يقول لما جاء وفد بلي أسكنتهم في بيتي في بني حديلة. قال ثم خرجتهم حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه في بيته في الغداء الصبح، وجالس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال فقدم شيخ الوفد أبو الضباب، وفي رواية أبو الضبيب اللي هو أمير الوفد، جاءوا الآن وفد بلي أميرهم أبو الضباب أو الضبيب، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم، تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، شوف كيف يعني إذا اقتنع الأمير يقتنع البقية. فأسلموا جميعا القوم الذين أتوا من وفد بلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم بعض الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الضيافة وعن أشياء من أمر دينهم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية في بعض كتب السيرة وذكرها ابن القيم رحمه الله في الزاد، قال وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رويفع بن ثابت البلوي، لما جاء بهم إلى النبي قال هؤلاء قومي، فأتى بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هؤلاء قومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بك وبقومك. شوف الترحيب، لابد علينا أن نستفيد من هذه الأخلاق العظيمة. بعض الناس يدخل عليه قوم، يدخل عليه أشراف الناس كذا ولا يلقي لهم بال، هذا والله ليس من حسن الخلق. شوف الآن، ترى للآن هم بعد ذلك أسلموا، لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ترى هذول جماعتي، هذا عمي، هذا أبوي، هذا كذا، قال مرحبا بك وبقومك. هذه الأخلاق الطيبة، قال مرحبا بك وبقومك، فأسلموا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداكم للإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. هذه واضحة. وقال له أبو الضبيب شيخ الوفد، الآن عنده بعض الأسئلة، قال يا رسول الله، شوف رئيس القوم الآن، إني رجل لي رغبة في الضيافة، أكرم الناس اللي يجوني ضيف من بعيد، أنا أكرمهم وأضيفهم، قال لي رغبة في الضيافة، فهل لي في ذلك أجر؟ هل إذا احتسبت الأجر عند الله عز وجل يكون لي أجر في هذه الضيافة والكرم للناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. قاعدة، احتسبوا الأجر عند الله عز وجل، حتى المعروف الذي يكون للأغنياء لك فيه أجر، للفقراء أعظم وأعظم، لأهلك، بل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تضعه في في امرأتك، بل حتى الجماع إذا احتسبت النية. أرأيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وضعته في حرام لك إثم؟ نعم، فإذا وضعته في الحلال فلك أجر. الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة، لن تجدوا في شرائع الأرض الوضعية مثل هذا الدين الحنيف. أجر في كل مكان، من أراد أن يرتقي ويرتفع في الدرجات العظيمة فهي بين يديه هذه الكنوز، تبي أعمال لسان، أعمال جوارح، أعمال قلوب، كلها بين يديك ترتفع ب بهذه الدرجات العظيمة والأعمال الحسنة. فقال: يا رسول الله، ما وقت الضيافة؟ كم لي أيام للضيافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 3 أيام، فما كان بعد ذلك فصدقة. يعني إذا جاءك غريب ويريد الضيافة 3 أيام واجبة، بعد ذلك لا يجب، مستحب. قال: ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك. خلاص، الضيف 3 أيام، بعد ذلك عليه أن يخرج، لا يحرجك بعد ذلك. قال: يا رسول الله، أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلات من الأرض، خروف شات أشوفها في الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب. يعني إما أن تأخذها أنت أو يأخذها آخر أو تكون للذئب، لأنها ما تتحمل هي، فلك أن تأخذها. قال: فالبعير. قال: ما لك وله، دعه حتى يجده صاحبه. أما البعير فلا يجوز أخذه، معه السقاء والوكاء، كما جاء فيها حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رويفع، نرجع إلى الرواية الأولى، قال: ثم رجعت بهم إلى منزلي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بحمل تمر يقول: استعن بهذا التمر. عند ضيوف، شوفوا كيف الإنسان يراعي أحوال الآخرين. قد يكون جارك دخلوا عليه أضياف وضيوف وتعرف من حاله أنه لا يجد شيئا، فهنا لابد عليك إذا كان لديك أن تعينه. النبي أرسل، قال: عندك ضيوف تمر، استعن بهذا على الضيوف. فلا بد أن تراعي أيضا أحوال الآخرين. قال: استعن بهذا التمر، يعني على إكرامهم. قال: فكانوا يأكلون منه ومن غيره، فأقاموا 3 أيام، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأمر لهم بجوائز كما يجيز من كان قبلهم، ثم رجعوا إلى بلادهم. وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الوفود كان يجيزهم، يعطيهم الجوائز، سواء كان تمر أو دراهم معينة حق كل واحد فيهم، كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع. شوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء الوفد فتعطيهم من الهدايا. كذلك ممن جاء في السنة 9 وفد بهراء، عندنا بلي، قلنا بلي أخو بهراء، وفد بهراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر هذا الوفد الواقدي في مغازيه، وكذلك نقل ذلك ابن القيم في زاد المعاد عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. ها، ركزت الآن، ضباعة ماذا تقول الآن تحدث بهذا الحديث؟ قالت: قدم وفد بهراء من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 13 رجلا، فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد. المقداد ابن عمرو، هو أصلا من اليمن، الكندي من بهراء، فجاءوا إليه، دوروا وين المقداد نعرفه، يريدون أن يحلوا عنده، لأنه من قومهم. المقداد بن عمرو كان زوج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وكان هو حليف لبني زهرة، المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه. قالت: ونحن في منازلنا ببني حديلة، قلنا رهط من بني النجار يقال لهم بنو حديلة، فخرج إليهم المقداد فرحب بهم من قومه، فأنزلهم وجاءهم بجفنة من حيث التمر وغيره، قد كنا هيأناها قبل أن يحلوا لنجلس عليها. تونا مضبطين الحيث وحطيناه كذا، نريد أن نأكله، وإلا بالوفد قد جاء إلى المقداد رضي الله تعالى عنه، فأخذ الحيث المقداد رضي الله تعالى عنه ثم قدمه لوفد بهراء. قال: فحملها المقداد، تقول رضي الله تعالى عنها، فحملها المقداد الحيس التمر، وكان كريما على الطعام. هذه والله استوقفتني كثيرا، كيف تصف هذه المرأة زوجها رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. تصف زوجها بالكرم، وكان كريما على الطعام، اللي عنده يعطيه غير رضي الله تعالى عنه. قالت: فأكلوا منها حتى نهلوا شبعوا، وردت إلينا القصعة وفيها أكل، يعني فيها شيء يسير من أسفل هذه القصعة. قالت: فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة، لأنها كانت كبيرة هذه، أخذنا المتبقي وحطيناها في قصعة صغيرة. قالت: ثم بعثنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سدرة مولاتي، كان عندها مولاة اسمها سدرة، فقالت: خذي هذا يا سدرة واذهبي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فوجدته في بيت أم سلمة. راحت سدرة الآن، ومعروفة سدرة مولاة ضباعة رضي الله تعالى عنها، هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت سدرة الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجدته في بيت أم سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سدرة ومعها هذه القصعة الصغيرة، قال: ضباعة أرسلت بهذا؟ فقالت سدرة: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعي، يعني خليها في الأرض. ثم قال: ما فعل ضيف أبي معبد، لو كنية المقداد رضي الله تعالى عنه. يسأل الآن سدرة ماذا فعلوا الضيف، لقوا أكل مرتاحين؟ فقالت: عندنا، جالسين في البيت عندنا والحمد لله أمورهم طيبة. فأصاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلا هو ومن معه في البيت حتى نهلوا. هذه القصعة الصغيرة الآن، فالنبي بدأ يأكل ومن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون منها. قالت: وأكلت معهم سدرة. ثم قال: اذهبي بما بقي إلى ضيفكم. هي أصلا في البداية كانت بقية، ثم الآن، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ البقية أرسلت إلى سدرة، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل منها، وأكل أصحاب النبي من في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصعة. ثم قال: خذيها مرة أخرى إلى ضباعة وإلى المقداد رضي الله تعالى عنه. قال: اذهبي بما بقي إلى ضيفكم. قالت سدرة: فرجعت بما بقي في القصعة إلى مولاتي. هذه القصعة الصغيرة، رجعت مرة ثانية إلى ضباعة بنت الزبير. قالت: فأكل منها الضيف ما أقاموا، نرددها عليهم، يأكلون اليوم يخلصون نرجعها مرة ثانية نفسها هي، ثم اليوم الثاني يرجعون نفس القصعة بما فيها من أكل من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيها الأكل. قالت: نرددها عليهم وما تغيض ما تنقص، حتى جعل الضيف يقولون: يا أبا معبد، للمقداد، إنك لتنهلنا من أحب الطعام إلينا، طعم لذيذ وكل يوم نفس الطعام، يعني غريبة، ما شاء الله عندك خير، وما كنا نقدر على مثل هذا إلا في الحين، يعني هذا الأكل الحيس ما يؤكل يمكن بالشهر مرة. قال: وقد ذكر لنا أن الطعام ببلادكم إنما هو العلق أو نحوه، ونحن عندك في الشبع، يعني العادة اللي نعرفه يمكن تكرمنا أول يوم ثاني يوم ما عندك شيء، ولكن ما شاء الله كل يوم تعطينا من الحيس ومليان أيضا هذه القصعة. فأخبرهم أبو معبد المقداد رضي الله تعالى عنه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل منها أكلا وردها النبي صلى الله عليه وسلم، القصعة هذه نفسها. فهذه بركة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل القوم يقولون: نشهد أنه رسول الله، وازدادوا يقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي أراد، كما جاء في الرواية: وذلك الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بعض الأمور، بعض الآيات يزداد بها الرائي أو السامع إيمان، يعني لو نسمع مثل هذه الآية وغيرها من آيات النبي صلى الله عليه وسلم نزداد يقينا وبهذا الدين العظيم. ثم تعلموا الفرائض وأقاموا أياما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب، وأجازهم صلى الله عليه وسلم بالجوائز، وانصرفوا إلى أهلهم. هذه الفائدة عن المقداد. يقول سفيان بن صهبان المهري قال: كنت صاحب المقداد ابن الأسود في الجاهلية، وكان رجلا من بهراء، من قبيلة بهراء، فأصاب فيهم دما فهرب إلى كندة فحالفهم، ثم أصاب فيهم دما أيضا في كندة فهرب إلى مكة فحالف الأسود ابن عبد يغوث وهو من بني زهرة، فهو حليف بني زهرة في مكة. كم صار لنا الآن؟ ساعة، ها؟ أجل خبر الجونية بإذن الله عز وجل نرجعه إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، نقف عند هذا الحد. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.